بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى حديث عبد الله بن أبي أوفاء في الخوارج وأنهم كلاب النار، وقال سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفاء وهو محجوب البصر فسلمت عليه، فقال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. وهم أتباع ابن الأزرق الخارج. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كلاب النار، في حديث أبي أمامة كلاب أهل النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بلى، الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي وغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. فهذا كما ذكرنا قبل فيه ذم الخوارج، وإن شاء الله تعالى نتكلم على قوله فإن السلطان، لما قيل له قال سعيد بن جمهان فقلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. وقد تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة على عدة أمور في هذا الباب. أولا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة سلاطين وحكام يظلمون الناس وأيضا يهتدون بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا واقع ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث حذيفة ابن اليمان في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يكون عليكم أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير السنة تعرف منهم وتنكر، فقالوا أفلا ننابذهم، أو قال ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. وفي حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونك وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أن تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا. وغيرها من هذه الأحاديث التي تبين أن هناك أئمة يكونون في آخر الزمان يظلمون الناس. وجاء في حديث أم سلمة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في حديث سلمة بن محبق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف إذا كان فينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. يسألون حقهم أي من الطاعة ويمنعون حقنا، يمنعون حقنا أي من العدل، ليس عندهم عدل بل عندهم ظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، معنى طاعتهم اعطوها إياهم وسلوا الله عز وجل الذي لكم. وجاء أيضا في حديث عوف، وهو أيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس: ومن كره ومن كان في سلطان يأتي معصية الله عز وجل فلا ينزع عنا يدا من طاعة وليكره عمله، وليكره عمله. فلهذا فالظلم واقع من أئمة المسلمين كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: إلا من رحم الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان مهما بلغ لابد أن يقع في الخطأ والظلم، لكن يختلف أن هناك من الحكام من يسير سيرة عادلة ويحاول أنه يعدل في رعيته قدر ما يستطيع، ولا شك أن مثل هذا يوفقه الله عز وجل. وإن وقع في الأخطاء فهذا شيء من طبع البشر. وهناك من يتعمد الظلم، من يتعمد ظلم رعيته وعدم العدل بينه ويأخذ الرشاوة وكذا، وهناك من يخلط بين هذا وهذا. فالناس لا يستوون في هذا الباب، والحكام لا يستوون في هذا الباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قاعدة أنه لا يخرج عليهم ما دام أنهم على الإسلام، كما جاء في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وعلى أثرة علينا، أثر علينا أي ظلم يحصل ومحاباة وعدم عدل، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهنا إن حملنا قوله كفرا بواحا على المعصية فالمراد ألا ننازع أهله، أي ألا نجتمع لأجل النزاع، نزاع من كان أهلا في ذلك المكان، لكن حصلت منه المعاصي. وقوله ألا ننازع أهلا، ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وهذا عند القدرة. فإذا كان هناك أناس مثلا من أهل الشورى ومن غيرهم يستطيعون أن يخرجوا هذا الحاكم دون فوضى ودون أيضا كذلك فتن، فلهم أن يخرجوه لأجل معاصيه ولأجل أيضا تفشي الظلم بين الناس. أو أن المراد ألا ننازع الأمر أهله، أي ألا نطلب الولاية من دونه، وألا ننازعهم في هذا الباب حتى لا تحصل الفتن، إلا إذا كان كافرا، إلا أن تروا كفرا بواحا أي واضح، ليس إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وعندكم فيه من الله برهان على أنه كفر. فحمل بعض أهل العلم المراد بالكفر هنا كفر المعصية وهو الفسق، وحمله بعضهم على الكفر الذي يخرج من الملة، وكلا الأمرين فهو كما معنى يجمع به بين الأدلة الأخرى، يجمع به بين الأدلة الأخرى. فلهذا فالظلم واقع، لكن عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الظلم بأمرين اثنين أو بثلاثة أمور: أولا الصبر، على جور الأئمة، وقد جاءت في ذلك حديث كثيرة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، وكان أيضا يقول للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام معنا أيضا الحديث الذي ذكرناها حديث عوف بن مالك وغيره تدل أيضا على الصبر، أنه لا يحصل فتنة ولا ينازع الأمر أهله، ولا أيضا كذلك يقام في هؤلاء أنا يقام فيهم أي ينازعون على الحكم وتحصل الفوضى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، معنى نخرج عليهم بالسيف باليد، فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وجاء في حديث عوف لا ما صلوا. فما دام أنهم يقيموا شعائر الإسلام وأعظمها الصلاة فإنه لا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم، وهذا قول عامة السلف. ومن ذكر أنه يجوز الخروج على أئمة الظلمة فهو لم يأتي ببرهان صحيح، لا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف. ومن استدل به على الخروج فليس واضحا في خروجهم. بعض الخوارج وكذلك حتى بعض من يدعي معنى السنة كابن حزم وغيره يرون جواز الخروج على أئمة الظلمة، ويستدلون بأدلة ليست دلالتها صحيحة، من ذلك مثلا حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث أبي سعيد حديث المنكر معنى النهي عن المنكر، حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث كما هو معلوم عام، وحديث الإنكار على أئمة جاء التحريم فيها باليد، فلهذا فيخص هذا بهذا فيحمل هذا على غير الأئمة، فيحمل هذا على غير الأئمة، أو كما حمله بعض العلماء كما ذكر النووي وغيره أن المراد هنا اليد لعامة الناس واللسان للأئمة النصيحة والقلب لمن استضعف ذلك. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود الذي دائما يشيد به المعتزلة وغيرهم ومن نحى نحو هؤلاء في الخروج، حديث عبد الله بن مسعود يكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، أو قال يأمرون يفعلون ما لا تؤمرون ما لا يؤمرون، أو يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أو يكون فيكم أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث فهم خطأ كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فهمت المعتزلة هذا الحديث خطأ، فهو ليس المراد به إنكار على الحكام باليد والمراد به الخروج، وإنما من استطاع أن يغير شيئا بدون فتنة فله ذلك. ولهذا كان الإمام أحمد يكره نشر مثل هذا الحديث، كان الإمام أحمد يكره نشر مثل هذا الحديث أمام العامة حتى لا يأتي مثلا كلام هؤلاء الخوارج والمعتزلة إليهم فيظنون أن هذا الكلام يحمل أو هذا الحديث يحمل على هذا، فينسون تلك الأحاديث المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الخروج وعدم الإنكار باليد والصبر على جور الأئمة وغيره، فكل تلك الأحاديث تنسى ويؤخذ هذا الحديث، وإنما لابد من الجمع. أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أهل البدع ينظرون إلى النصوص نظرة عوراء، نظرة عوراء معناه يأخذون فقط جهة ويتركون جهة أخرى، أو يأخذون أدلة ويتركون الأدلة، مثل الخوارج أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. قال: وأما أهل السنة فيجمعون بين الأدلة، لابد من الجمع بين الأدلة، فإن بعض الأدلة مشكلة، مشكلة معناه أنها فيها شيء مشتبه، وهذا المشتبه له أمران: إما أن يرد إلى المحكم فيعرف معناه، أو أنه إذا لم يعرف معناه يوكل إلى الله عز وجل، يوكل معناه إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في النصوص. فلهذا فالأدلة المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم، ومن رأى فسقا وظلما فإنه يسأل الله عز وجل الذي له ويصبر على ذلك، ولا يخرج ولا ينزع عنا يدا من طاعة، ولا ينزع عنا يدا من طاعة. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس قال بالصبر، قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاصبروا. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، أي إن كان هذا في خاصتك فالواجب هو الصبر، حتى ولو تعدى على مالك، تعدى على شيء من أموال من أموالك لا تخرج، طالبه بحقك، لك أن تطالب بحقك لكن لا تخرج ولا تهيج الناس على ذلك. وأيضا الأمر الثالث، وهو أن من منهج أهل السنة النصيحة لحكام المسلمين، وهذه النصيحة لا تكون علنا، لا تكون من على المنابر، وإنما تكون سرا، معناه أنه يذهب إليه وينصح إن استطاع الإنسان أن يذهب إليه، وإن لم يستطع أن يذهب إليه يوكل من يدخل عليه أنه يبلغه هذا الشيء، أو يكتب له رسالة، أو غيرها من هذه الأمور التي توصل إليه. ولهذا قال عبد الله بن أبي أوفى هنا: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه. وجاء في حديث هشام بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ناصحا لذي سلطان فلا ينصحه علانية وليبديه سرا، وقال ليبديه سرا ولا ينصحه علانية، أنا لا يعلن هذه الأمور بل ينصحه سرا ويأتي به إلى بيته وينصحه. وكما قال أيضا أسامة بن زيد، أو أقصد زيد بن ثابت رضي الله عنه كما جاء في السنن، قال بعضهم قالوا: رأينا زيد بن ثابت خرج من عند عثمان في الظهيرة، أو أسامة بن زيد، هذاك زيد بن ثابت مع مروان بن الحكم، زيد بن ثابت أو أسامة بن زيد خرج من عند عثمان، فقالوا له: ماذا قلت له؟ قال: أتريدون، أو قال: إن كنت قلت له شيئا أعلمكم به، معنى تريدون أن أعلمكم به، معنى كأنه ينكر عليه، مثل هذه الأشياء تكون سرا ونصيحة ما تعلن أمام الناس، وأني قلت له كذا وكذا فهذا خطأ. فهذه عدة أمور ينبغي أن تراعى في مسألة الحكام. وهناك أيضا المسألة العظيمة، وهي مسألة الخروج على الأئمة الظلمة كما قلنا، وهو من الأمور التي تبنتها الخوارج والمعتزلة. ومن سار على نهجهم ومن مشى على ما هم عليه من الفرق المعاصرة كالإخوان المسلمين وأيضا القطبية السرورية وغيرهم من هؤلاء الذين مشوا على هذا النظام وعلى هذا الخروج اقتداء بالمعتزلة والخوارج الذين قرروا هذا المنهج. وقد ألف بعضهم كتابا سماه الجماعة الأم، سماه الجماعة الأم أو كذا، أو الإمامة العظمى، سماه الإمامة العظمى، وهو رجل من المملكة ويقال له الدمجي، وقرر فيه الخروج وأنه يجوز الخروج على أئمة الظلمة، وذكر قضية عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير وغيره. وهذا خطأ، لأن عبد الله بن الزبير لم يخرج على أحد، وإنما بويع وإنما تنازع مع يزيد بن معاوية، وإلا فهو لم يخرج على أحد. وأما سعيد بن جبير فهو ليس خارجيا ولم يخرج كذلك، وإن كان فعله الذي فعله بعض العلم أنكر عليه، فقال الإمام أحمد رحمه الله: رحم الله سعيدا ومن مثل سعيد، رحم الله سعيدا ومن مثل سعيد، أي في فقهه وعلمه وديانته، لكنه ظلم رضي الله عنه ورحمه الله. وأما ما فعله ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس الكندي فهذا خطأ لا شك فيه، وقد أنكر عليهم السلف، وإن كان معه من الفقهاء كالشعبي وغيره فقد أنكر عليهم السلف في ذلك الوقت، وقد جاء مثل هؤلاء إلى أنس بن مالك وأرادوا الخروج على الحجاج فمنعه، فقام عبد الرحمن بن الأشعث وخرج، ومن كان معه وأيده من كان معه من الفقهاء، فحصل من الفتن ومن دماء المسلمين ما لا يحمل عقباه. وقد التقى ابن سيرين مع رجل يقال له أبو مسلم من الفقهاء، فقهاء البصرة الذين خرجوا مع عبد الرحمن بن أشعث، فذكروا قضية ابن الأشعث، فقال أبو مسلم: الحمد لله أني لم أضرب أحدا بسيفي، معنى قال ما ضربت أحدا أبدا بسيفي في تلك الواقعة. فقال له ابن سيرين: لم يقول فلان معنا، معنى يتكثرون بك، فقال: لم يقول فلان معنا، فبكى أبو مسلم حتى أشفق عليه من كثرة بكائه، معنى تندم على أنه خرج. فالمهم كما قال الإمام أحمد: فما خرج أحد إلا وكان معنى كان ما بعده أعظم، أو كان ما بعده وبالا على المسلمين، معنى ما استفاد شيء أهل الإسلام من الخروج. ولهذا كان الإمام أحمد كل من قال له نخرج على المأمون أو غيره فيقول: الدماء 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 الدماء. وكما قال الإمام النووي رحمه الله: استقر مذهب أهل السنة منذ قديما من أيام السلف على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة الظلمة، ولا يجوز منازعتهم في حكمهم. وهذا الباب طويل، وإنما ذكرنا شيء منه لأجل ما ذكره في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.